درر من التفسير فيها حكمة ومعاني فيها جمال ناطق وحي من الرحمن لله كم هو معجز في روعة وبيان بتفكر بر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران، مطلعها قول الله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قوله تعالى ولقد كنتم، أي يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك التمني كان قبل يوم أحد. وما المراد بتمني الموت في قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت؟ فمن العلماء من قال إن المراد بقوله تعالى في هذا المقام ولقد كنتم تمنون الموت تتمنون لقاء العدو. قال آخرون قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت أي تتمنون الشهادة في سبيل الله. وأقل من المفسرين من قال أنهم كانوا يدعون على أنفسهم بالموت، قل من المفسرين من قال ذلك، إنما كانوا يتمنون لقاء العدو ومن ثم يرزق الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذا القول الأشهر في هذا المقام والله أعلم. أما عن حكم تمني الموت بصفة عامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فليستعتب. وفي رواية: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وقال خباب بن الأرط لما اكتوى في بطنه سبع كيات من ذلك ألما شديدا: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. هكذا قال خباب بن الأرط رضي الله عنه. ونرجع أيضا إلى أصل المسألة فنقول: يجوز للشخص إذا خاف على نفسه الفتنة في دينه أن يتمنى الموت. قالت مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال سحرة فرعون لما أسلموا قالوا: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، ما به الدين إلا البلاء. هو أيضا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وقال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وإن كانت الأخيرة لها وجه آخر: إذا توفيتني فتوفني على الإسلام، والله أعلم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، أي ها هي أسبابه واضحة أمامكم وأنتم تنظرون للتأكيد. وكان من الصحابة الذين تمنوا الشهادة في سبيل الله يوم أحد أنس بن النضر رضي الله عنه قال: فاتني القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فلئن أشهدني الله مقاما مع رسول الله ليرين الله ما أصنع. فلما كان في يوم أحد وجد في الصحابة أو في بعض الصحابة انكشافا، فتقدم رضي الله تعالى عنه قائلا: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني إخوانه المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني أهل الشرك. ثم تقدم فقاتل حتى رزقه الله الشهادة في سبيل الله، وقبل أن يقتل التقى به سعد بن معاذ، فقال: يا سعد، إلى أين يا سعد؟ إني أشم ريح الجنة خلف أحد. قال سعد: فما استطعت أن أصنع مثل الذي صنع. فتقدم ونال الشهادة في سبيل الله، ومن شدة السهام والضربات ما عرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه. وفيه نزل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وعندها يتأتى مبحث تمني الشهادة في سبيل الله. فهنالك فرق بين تمني لقاء العدو وشهادة في سبيل الله، فإن الشخص نغي عن تمني لقاء العدو، ذلك لأنه قد يلتقي بالعدو فيجبن ويفر، وحينئذ يبوء بسخط من الله تعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فقد يتمنى الشخص لقاء العدو، فإذا رأى الرؤوس تهشم والأيدي تقطع والدماء تسيل والسيوف تضرب فوق الأعناق، قد يفر الشخص عياذا بالله، فيبوء بسخط من الله ويكون فارا من الزحف، وهو من الكبائر العظيمة الفرار يوم الزحف. ولكن تمني الشهادة في سبيل الله له أدلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وكما أنه يجوز للرجل أن يتمنى الشهادة، يجوز للمرأة أيضا أن تتمنى الشهادة في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نائما فقام يضحك، قالت أم حرام: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما أضحكك؟ قال: قوم من أمتي عرضوا علي ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يركب هذا البحر، يعني البحر الأخضر، يعني البحر المتوسط، ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة مغفور لهم. قالت: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. فقال: اللهم اجعلها منهم. فلما خرجت مع زوجها في غزوة في البحر، زوجها عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وقدر الله عليها أن تموت في هذه الغزوة رضي الله تعالى عنها، فنالت فضل الشهادة في سبيل الله. فيجوز المرأة أن تتمنى الشهادة في سبيل الله، كما يجوز للرجل أن يتمنى ذلك، لكن الذي منعنا منه هو تمني لقاء العدو. أما تمني القتل في سبيل الله فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدخل الجنة وله عند الله خير يسره يريد أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو وددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأغزو فأقتل ثم أحيا فأغزو فأقتل، عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كلمة تنظرون للتأكيد، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وقال تعالى في كتابه الكريم: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. والقول لا يكون إلا بالفم، ولكن زيد بالفم لبيان عظيم مقولتهم أو للتأكيد على قولهم، والله أعلم. ثم قال تعالى: وما محمد إلا رسول، أي ليس بإله يعبد، إنما هو رسول من عند الله. فالثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم له قدر، لننزل رسول الله منزلة رب العباد سبحانه وتعالى، فقد جعل الله لكل شيء قدرا. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد، ما نبه على ذلك في عشرات الآيات، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فأوحى إلى عبده ما أوحى: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. عشرات الأدلة تدل على عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشريته. قل إنما أنا بشر مثلكم. قال تعالى: وما محمد إلا رسول، أي ليس بإله يعبد وليس برب يرجى، إنما الذي يرجى ويعبد هو الله سبحانه وتعالى. فلا تختلط عليكم الأمور أيها الإخوة، فلرسول الله حق ولله حق. لا ينبغي أبدا أن تعطي رسول الله حق الله، فالله الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، وهو الذي يسجد له ويعبد سبحانه وتعالى. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وعندهما جاريتان في يوم عيد تغنيان بغناء بعاث، وتتقاول بما تقاولت به الأنصار في هذا اليوم الذي كانت فيه حرب بين الأوس والخزرج. فقالت واحدة منهما فيما قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، فلا يعلم الغيب إلا الله. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي مضت من قبله الرسل، أي أنه رسول كسائر الرسل، لم تخرجهم الرسالة إلى حد الربوبية أبدا، ليسوا بأرباب يعبدون من دون الله، بل هم رسل كرام. وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي ارتددتم كفرة بعد إسلامكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، أي ومن يرجع إلى الكفر بعد إذ أسلم فلن يضر الله شيئا، يعني ولن يضر إلا نفسه. وسيجزي الله الشاكرين، سيجزيهم الله خير الجزاء. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وسيجزي الله الشاكرين، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فأقول وبالله تعالى التوفيق: هذه الآية الكريمة تلاها أبو بكر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام مرض واشتد به مرضه، وأوصى بجملة من الوصايا عليه الصلاة والسلام بين يدي وفاته، وكان من الصحابة من يعرف علامات الموت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك له بحث مطول. أما الذي يعنينا في هذا المقام القدر المتعلق بالآية الكريمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مات وبلغ أبا بكر الخبر، فجاء من بيت جاء من منزله فإذا بالناس في مسجد رسول الله يبكون، وإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه قائم فيهم ينفي أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات. فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبله قائلا: أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها يا رسول الله. ثم إن أبا بكر الصديق خرج، وبعد أن تأكد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات خرج للصحابة وهم في المسجد وعمر قائم فيهم ينفي عمر أن يكون النبي قد مات. فقال له أبو بكر: أيها المتكلم على رسلك. فاستمر عمر في الكلام فقال: أيها المتكلم على رسلك. فأقبل الناس على أبي بكر وتركوا عمر، فلما أنصتوا لأبي بكر قال لهم: أيها الناس، من كان يعبد الله من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا عليهم هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فلما سمعت الآية كأني لم أسمعها من قبل، فعقرت في مكاني لم أستطع أن أقف، لم تتحملني رجلاي، فجلست وأيقنت أن الرسول قد مات لما سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقرأ هذه الآية، ولكأني لم أسمعها إلا هذه اللحظة. وانطلق الناس يرددون الآية في الطرقات: من كان يعبد محمد يقولون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقبكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فعرف الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فالحاصل أن كل نفس ذائقة الموت، كما قال تعالى، ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأستعين بالله لمواصلة تفسير الآيات من سورة آل عمران. قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. جاءت هذه الآية عقيب قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية جاء بعدها قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، أي يستحيل أن تموت نفس في غير الوقت الذي قدره الله تبارك وتعالى لها، وقبل الأجل الذي سماه الله تبارك وتعالى لها، يستحيل أن تموت نفس قبل هذا الأجل. قال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. كتابا مؤجلا، أي كتب أجلها في كتاب تؤجل إليه، كتب أجلها في كتاب أجلت إليه. فرسول الله، وحتى لا يندم شخص ويقول: ليتنا عالجنا الرسول عليه الصلاة والسلام، ويندم على ما فاته من لقاء رسول الله، أو عن تقصير حصل من وجهة نظره أنه كان يستطيع أن يدفع به شرا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي كتب أجلها في كتاب، فإذا وافت الأجل ماتت، كما قال الله تعالى: لكل أجل كتاب. قال تعالى: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت، أي جاء وقت الموت، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فلكل أمة أجل، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ولكل شخص أجله. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالأجال سماها الله وكتبها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وكذلك في سنة الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع: بكتابة رزقه، أجله، عمله، شقي أو سعيد، عياذا بالله من الشقاوة. فالأفراد والجماعات والأمم كل هؤلاء لهم أجل، بل حتى العلماء قالوا إن الدواب لها أجال لا تتخطاها ولا تتعداها، حتى الأدوات لها أجال، لها آجال، الكوب له أجل، كل شيء أجل إلى أجل سماه الله تبارك وتعالى وقدره الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، ما كان يجوز ولا كان ينبغي لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وما كان بالإمكان أبدا أن تموت نفس إلا بإذن الله، كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها. قوله تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها، هل كل مريد للدنيا يعطاها؟ ليس كذلك. إذن كيف الإجابة على الآية الكريمة التي هي: ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها؟ قال العلماء: الآية ردت إلى مشيئة الله، كما قال تعالى في كتابه الكريم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فليس كل من يريد العاجلة يعطاها، ليس كل من يريد الدنيا يعطاها، بل أيضا المرد في ذلك إلى الله. فكم ترى من كافر بئيس تعيس لا عمل له، وهو فقير يعاني من أمراض، ومع ذلك فهو كافر والعياذ بالله. فقوله تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها، هذا مطلق ومقيد تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وكذلك مقيد بقوله تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء والله أعلم. قال تعالى: ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها، الذي يعمل الآخرة يرجو ثوابها يعطاها بإذن الله تعالى. المؤمنون ما شأنهم أمام ثواب الدنيا وثواب الآخرة؟ المؤمنون يمزجون في أدعيتهم بين ثوابي الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا دعاء أهل الإيمان، وهذا هجيران أهل الإيمان: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا تشمل كل خير فيها، من ولد صالح، ذرية طيبة، مال وفير، صحة وعافية، أمن وأمان، طعام حسن، ملبس حسن، مركب حسن، وجاهة. فحسنة الدنيا تشمل كل خير فيها، وحسنة الآخرة الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى. ولذا كان من دعاء أهل الإيمان، وكانت أكثر دعوة دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهي الدعوة التي كان موسى عليه السلام يدعو بها، إذ يقول: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، أي واكتب لنا في الآخرة أيضا حسنة، إنا هدنا إليك. قال تعالى: ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها، وسنجزي الشاكرين. فالحمادون الحامدون لله سبحانه وتعالى المكثرون من حمده الشاكرون لله على نعمائه يجازيهم الله كل خير. وهذا والحمد لله هي كلمة كل شاكر، فكلمة الحمد لله يجازيك الله بها خيرا وعليها خيرا يا عبد الله، كلمة الحمد لله يجازيك الله بها كل خير يا عبد الله، فأكثر منها ولا يقتصر الحمد على اللفظ فقط بل أيضا وبالقلب واللسان، كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. قال تعالى وسنجزي الشاكرين، فبكلمة الحمد لله تدفع عنا المصائب. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، بحمد الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وهنا لفتة أن الزيادة لا يجب أو لا تقتصر على زيادة في الرزق، فمثلا إذا رزقت بألف جنيه قلت الحمد لله وبعد ذلك لم ترى أن زيادة حصلت لك فوق الألف فتقول كيف والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، فنقول إن الله لما قال لأزيدنكم لم يقل لأزيدنكم من نفس جنس النعمة التي رزقتكم منها، فقد يزيدك الله إيمانا، قد يزيدك الله تقى، قد يزيدك الله ذرية صالحة، قد يزيدك الله رفعة في الدرجات. فالزيادة كائنة بإذن الله بكل حال، لأن وعد الله لا يتخلف لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكن قد تتنوع صور الزيادة وبالله التوفيق. قال تعالى وسنجزي الشاكرين، الحمد لله الحمد لله. قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، أي كم من نبي، هذا للتكثير، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فما الربيون؟ العلماء البررة الفقهاء، وقيل الذين يربون الناس على الكتاب والسنة، وقيل هم العلماء بأمر الدين وأمر الدنيا. فثمة جملة معاني لكلمة الربيون، المربون الذين يربون الناس على الكتاب والسنة، الفقهاء البررة الأتقياء، العلماء بأمري الدنيا والآخرة، كلها تدخل في هذا الصدد. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، ما وهنوا، ما أصابهم الوهن ولا الجبن، وما ضعفوا بعد أن قتل منهم من قتل في يوم أحد، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ولم يتسرب إليهم الوهن وهو نوع من الضعف، وما ضعفوا أيضا بعد أن قتل منهم من قتل يوم أحد، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، أي وهم يجاهدون لإعلاء كلمة الله، وما ضعفوا وما استكانوا، وما استذلوا وما خضعوا بعد الذي أصابهم. قال تعالى والله يحب الصابرين، الله يحب الصابرين، الصابرون على أقدار الله المؤلمة، الصابرون على جهالات الناس وحماقات الناس، الصابرون على طاعة الله المصابرون عليها، الصابرون عن المعاصي الممتنعون عنها. فالصبر منازل ودرجات، صبر على أقدار الله الغالبة المؤلمة، صبر على فراق الأحبة، وهذا داخل في الأول، صبر عن المعاصي أي امتناع عن المعاصي، حبس النفس عن المعاصي، وأصل الصبر الحبس، وكذلك صبر على الطاعات، حبس نفس على الطاعات، والله تعالى أعلى وأعلم. والله يحب الصابرين كما سلف مرارا في إثبات صفة المحبة لله، فالله يحب ويبغض ويعجب ويكره سبحانه وتعالى ويضحك، كل ذلك على الوجه اللائق به، خلافا للأشاعرة المختلين، خلافا للأشاعرة المبتدعين الذين يقولون إن الله لا يضحك ولا يحب ولا يكره، والنصوص شهيدة عليهم، وهي على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فكثير من الأشاعرة المارقين المستخفين بالنصوص الذين لا يفقهون إلا قليلا يقولون الله لا يضحك ولا يجيء ولا يأتي، وكذلك لا يعجب ولا يرضى ولا يكره إلى غير ذلك، وهم بينهم تفاوت في النفي والإثبات لبعض ما ذكر. ولكن أهل السنة يقولون كما قال تعالى: الله يحب ويكره ويبغض ويضحك ويجيء كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وينزل كما قال الرسول: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وكذلك يأتي كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فكلها لكن كلها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فليس مجيء ربنا كمجيء خلقه سبحانه وتعالى. قال تعالى: والله يحب الصابرين. فالصابرون يحبهم الله. فتصبر يا عبد الله، تصبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. من يتصبر يصبره الله عز وجل. فتصبر يا عبد الله، وتدرب على هذا الخلق الكريم، واقرأ سير الصالحين في هذا المقام، فالله يحبك إذا أنت صبرت. قال تعالى: وما كان قولهم، أي ما كان قول المؤمنين عند الغزوات، إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. طلبوا من الله مغفرة الذنوب، لأن أهل الإيمان علموا أن عدوهم يتسلط عليهم بسبب ذنوبهم، والمصائب تحل بهم بسبب ذنوبهم. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير. وقال تعالى مبينا بعض أسباب الهزيمة يوم أحد: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فكان هذا من أسباب المعصية. أما أهل الإيمان فعموما بين يدي الغزوات يستغفرون الله من ذنوبهم حتى لا يتسلط عليهم عدوهم. فإذا ابتليت بعدو فأكثر من الاستغفار، فإن العدو يتسلط عليك بسبب ذنبك. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، هذا دعاؤهم. علموا أنهم لن يثبتوا إلا إذا ثبتهم الله، ولن ينتصروا إلا إذا نصرهم الله. فمن ثم دعوا الله بالثبات كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الخندق: وثبت الأقدام إن لاقينا. وطلبوا من الله سبحانه وتعالى النصر، فالله قال: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. قال تعالى: فثواب الدنيا والآخرة، نالوا الغنيمة في الدنيا وثواب الآخرة محفوظ لهم، والله يحب المحسنين. هذا، وبالله تعالى التوفيق. وبين يدي الختام أشكر الله إذ جعلنا مسلمين، وإذ حبب إلينا هذا القرآن الكريم مع تحبيب الإيمان إلى قلوبنا، لله الحمد ولله الشكر. وأسأل الله أن يجازي إخواني أصحاب هذه القناة كل خير، وأن يجازي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات كل خير، اللهم أمين. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله، ولا تلعبن بهم الأهواء، ولا تعصفن بهم الأمور السياسية التي تجرف الناس عن كتاب الله وسنة رسول الله إلى حيث يريده المريدون، عياذا بالله من الانتكاس، عياذا بالله من البعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن.